بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ بأسئلة الإخوة ثم نكمل إن شاء الله ما وقفنا عليه بالأمس من شرح عمدة الأحكام. الأخ هذا السائل الكريم يقول: هل يجوز أن أصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر؟ نعم، أنت مخير بين صلاتها بعد صلاة الفجر أو تنتظر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وهو أولى. وهذا يعني قول ابن عمر، وقد روي مرفوعا ولكن الأشبه وقفه. الأخ يقول: حكم من يتعمد طلب الطعام أو تحضيره قبل الصلاة بوقت يسير حتى يفوت الجماعة؟ الله أعلم بما في أنفسهم يا شيخ، يخادعون الله وهو خادعون، أنت بينك وبين الله، لكن للناس ما ليس لهم إلا حكم الظاهر. هل هناك قول ثابت بنسخ أحاديث وقت النهي؟ ما فيه أحد من السلف قال بهذا فيما أعلم إلا الظاهرية، أنهم قالوا بالنسخ. أما جماعة يعني عامة السلف فيما أعلم ما أحد قال بهذا. الأخ يسأل: هل يقول ما الحكمة النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في بيت مليكة؟ يقصد جدة أنس اللي مر علينا في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يدعونه إلى بيوتهم وإلى أطعماتهم رجاء بركته صلى الله عليه وسلم، فيدعو لهم، لأنه تعرفون أن الله تبارك وتعالى حين قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، فرحمة لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله تبارك وتعالى أن يأتي إلى أهل البقيع وأن يدعو لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجوده عندهم بأن يدعو لهم ويصلي في المكان الذي يعني يتخذه إنسان مصلى، كما في حديث عتبان بن مالك الصحيح وأشباه ذلك، يرجون بركته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: إن ضاق المكان في الجماعة فهل استواء الصفوف أم استقبال القبلة؟ لا، دائما إذا تعرضت السنة والواجب قدم الواجب، هذا أولى يا شيخ، هذا ركن بإجماع أهل العلم، استقبال القبلة إجماع. الأخ يقول: هل الاستتار من البول والنميمة من الكبائر؟ نعم، قلنا هذا. الأخ يسأل يقول: شغلون عن الصلاة، يقول في لفظ مسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى ثم صلىها بين المغرب والعشاء. نعم صحيح، هذا فعلا هو في رواية مسلم، يقصد الأخ السائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلى بين المغرب والعشاء صلاة العصر. والحقيقة أن المحفوظ في هذا الباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم صلى المغرب والعشاء، ويشبه والله أعلم أن يكون رواية مسلم أراد بين وقتي المغرب والعشاء، هذا إلا في رواية المسند. رواية المسند يعني من حديث بالله عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم صلى العصر ثم صلى العشاء، لكن أنتم تعرفون بالله عهد يعني ما يمكن نقبل قوله، وجماعة من الصحابة يعني نقلوا هذا الحديث على المحفوظ، وهو أنه صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء. وهذه فائدة تستفيدها في المصطلح، إذا جاءتك رواية عن رجل متكلم فيه، هذه الآن فائدة الكلام في أن هذا الراوي مختلف، لاحظتم هذا؟ فكأنه فهم الراوي من رواية مثل رواية مسلم هذه صلى بين المغرب والعشاء، كأنه فهم أنه صلى المغرب ثم العصر ثم العشاء، لاحظتم؟ فقد يكون روى هذا في المعنى كأنه فهمه هذا، يشبه هذا. طيب، لكن الصواب ما ذكرت لكم. والأخ يسأل يقول: ألا يكون هذا دليل على عدم وجوب الترتيب؟ لا، احنا الآن بينا لك الرواية، والترتيب هو عندنا على المذهب واجب، وهو من المفردات عندنا في المذهب. والمشهور يعني من عند جمهور أهل العلم أن الترتيب سنة، وهو الرواية الثانية عندنا كما في الفروع وغيره. والقول بالترتيب في بترتيب الصلوات قول قوي يعني، ولكن قول الجمهور أيضا تراه قوي يا شيخ، لأن ما في أمر بالترتيب، إنما في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظتم هذا؟ والمسألة في ذلك واسعة، والدليل أنها واسعة أن جمهور العلماء لا يقولون بالترتيب. أظن قلنا هذا في الطهارة، ترتيب في أعضاء الوضوء، قلنا أن جمهور العلماء ورواية عندنا في المذهب أنها ما هي يعني واجبة. المسألة في مثل هذه مسائل يعني الواسعة. يقول ما نصيحتك يا شيخ من أولياء الأمور الذين يمنعون أبنائهم من حضور الدروس؟ هذه لها خطبة جمعة، يعني هذه ما في شك أنهم هم لو أحسنت أنت إلى والديك ما يمنعونك يا شيخ. دائما نسأل عن قضايا كثيرة، والدي يمنعني من كذا، أمي تمنعني من كذا، أحيانا الوالد يخاف، الوالدة تخاف، بس وأحيانا يكون لا يبون يعلمونك الأدب معهم، فأنت تشغلهم ليل ونهار ولا تحسن إليهم ولا تقوم ببرهم، وتبي تعاندهم وتبي تروح تصير معاند. هذا المسألة أنا في ظني أن الإنسان لو أحسن إلى والديه الإحسان الشرعي يعني يسرون له هذا الأمر. وعلى كل حال إذا منعوك من حضور الدروس الحمد لله، الآن ما لك عذر، عندك الآن هذا الشيخ جوجل، هذا شيخ مو بسيط، فيه الدروس وفيه المحاضرات وفيه أشكال وألوان. هالحين هالعمدة هذه لو تشوفون شرحها يمكن تلقى لك 50 واحد شارحها ولا 30 واحد شارحها. نعم عظيمة يا شيخ. يقول ما الفرق بين الترعيد والترجيع؟ الترجيع سنة في قول جمهور السلف، وإن يعني كرهه بعض السلف لعدم العلم به كما روى هذا من أبي شيبة، لكن هو سنة، جاء في حديث عبد الله المغفل في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم رجع، واسمعوها في قراءة المشاوي عبد الباسط حين في المدود. وأما الترعيد لا، فيه مثل الإنسان اللي يتكلم وميت من البرد، ما تلاحظون هذا اللي البردان شلون يتكلم، هذا هو الترعيد. فالترعيد يعتبر قبيح، وعامة أئمة الأداء في كتبهم نصوا على أن من عيوب التلاوة الترعيد. واختلف العلماء رحمهم الله في صلاة المرعد، لأن الحرف يتكرر يا شيخ، اختلفوا فيها هل تصح ولا ما تصح، فالإنسان ينبغي له أن ينتبه لتلاوته. يقول هل حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني فليمحه؟ نعم هذا جاء في الصحيح يا شيخ. يقول وقام أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بحرق ما كتبوه؟ لا هذا كذب، هذا كذب، ما حرق أبو بكر ولا عمر شيء من السنة في النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجزء الأول منه هذا صحيح، هذا في صحيح مسلم. الأخ يقول نريد كلمة لحث النساء على طلب العلم حيث إن بعضهن لديه، يقصد يعني لديها رغبة، هذا شيء طيب يا شيخ، أن ما دام لديها رغبة تحضر الدروس. يقول أفضل طريقة لطلب العلم الحفظ أو كثرة سماع الشروحات. ما يعني في طلب العلم ما ينبغي الإنسان أن يفتعل المعارضات دي. هذا أفضل ولا بر الوالدين؟ هذا أفضل الحفظ ولا الشرح؟ هذا دائما منهج هذا غير صحيح. افعل الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، احفظ وراجع الشروح وادرس وعدد المشايخ واقرأ في الكتب واسمع هذا اليوتيوب. هذا في شيء غير اليوتيوب؟ خاف يصير دعاية بعد اليوتيوب. في شيء غير اليوتيوب أو العبارة اللي نقولها أحسن؟ ها؟ أيوة مواقع التواصل تسمع عليها أحسن، جزاك الله خير ما شاء الله، مواقع التواصل اسمع عليها هذه طيبة يا شيخ. يقول إيش أو كثرة سماع إيه هذا خلصنا. هذا الأخ الكريم يقول يعني نرجو الدعاء لإخواننا في غزة، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي المستضعفين وأن ينزل بأعدائهم بأسه سبحانه وتعالى الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم قطع قلوبهم كما قطعوا قلوب الضعفاء يا حي يا قيوم. نحن نتقطع كل يوم ونحن بعيدون، فكيف هؤلاء المساكين؟ أسأل الله عز وجل أن يجبر مصيبتهم. هذا الأخ الكريم يقول ما هي الأسباب التي تسوغ العمل بالقول المرجوح والعمل بالحديث الضعيف؟ أنا فرقت بين الضعيف عند السلف والضعيف عند المتأخر، وأنا في نفسي أنا أستعمل الضعيف هو الذي عند أئمة السلف، لأن اصطلح لا مشاحة، أنا أستعمل كلام السلف. فالحديث الضعيف الذي هو الموضوع لا يستعمل إلا على الطريقة التي قلناها، والسلف إذا سموا شيئا يعني حكموا بضعفه أو نكارته على الوجه الذي عندهم على اصطلاحهم. أنا بيّنت قبل أمس طريقتهم، لهم طريقتان، في شيء عندهم كذب محض، كذب محض، ولذلك يفرقون بين الكذاب المتهم بالكذب والكذاب الذي ثبت عليه الكذب، هذا في الرواية ولا لا؟ عبد الرزاق إيش رأيك فيه؟ عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ها؟ من شيوخ الأئمة، رحل إليه الإمام أحمد ويحيى، من شيوخ الأئمة. عباس بن عبد العظيم العنبري لما رحل إليه في صنعاء ورجع إلى العراق قال لأصحابه لما سألوه عن رحلته، قال والله العظيم إن عبد الرزاق كذاب. طيب هل عبد الرزاق فعلا كذاب؟ لا، يحصل له أوهام في الرواية والحديث عن أناس. فلذلك يحيى بن عبد الله الصراري أو أظن ما أدري ضبط آخر اسمه لما سمع هذا الكلام رحل إلى مكة، سمع أن يحيى بن معين قد حج فاستأذن من شيخه عبد الرزاق وراح، وما يبي حج بس يبي، فوافقه في مكة وقال له يا أبا زكريا إن ناسا يزعمون أن عبد الرزاق كذاب. شوفوا هذا مو قبل شوي قلنا لكم حلف، هذا يحيى بن معين حلف، قال والله العظيم لو أن عبد الرزاق بن همام الصنعاني ارتد عن الإسلام ما تركنا حديثه. لاحظتم هذا؟ فالمقصود هنا أنه فرق عند الأئمة بين الإنسان المتهم بالكذب وبين الذي ثبت كذبه، هذه لابد منها، وكذلك في المتروك ما موجب تركه، هذا كذلك ما هو كلمة متروك إسناده ضعيف جدا، هذه معادلة رياضية يا شيخ. لا، الأئمة لهم طريقة دقيقة يا شيخ، ما موجب الترك؟ المجهول، ما تعامله يا شيخ عند في الطبقات المتقدمة كالمتأخرة. الآن عندنا كثير من الناس يعامله كذلك، يقول إسناده ضعيف، وقد يكون الذي افتعل الإسناد والحديث هو نفسه المجهول ده. كيف عملته؟ قلت إسناده ضعيف، ثم بعدين تخلي شاهد لحديث آخر، هو أصلا ما يصلح للاستشهاد. فأئمة السلف عندهم يميزون يا شيخ، يميزون بين المتروك أنواع السبب الموجب للترك، والمتهم بالكذب السبب الموجب لذلك. طيب، على كل حال أخونا هذا جزاه الله خير طول علينا في هذه المسألة. طيب، يقول أيهما أفضل أو أولى، الصلاة في أول وقتها مع انشغال البال ونقص الخشوع أم تأخيرها عند الفراغ من الشغل وظن ألا أصلي الشيخ في أول وقتها؟ من أسباب التحايل أحيانا بل كثيرا عن إدراك أول الوقت، يقول لا الإنسان أتلين وبتمطط وبنبطح على بطني وبقعد، هذا الكلام ما يصلح يا شيخ. طالب العلم ينبغي أن يهب لله ورسوله، ولهذا كان ابن عباس يقول إذا قمت إلى الصلاة فقم فرحا بالله يا شيخ، افرح بهذا، أذن فز يا شيخ، قم لله، خل الله يكتب عليك يوم القيامة هل فز ذي يا شيخ، ما تحب أن الله يكتبها عليك؟ أما الإنسان يعني يتراخى ويتبلد عن يعني عن العبودية لله عز وجل في كل المواطن، في الصلاة والصوم والصدقة وأشباهها، يعني هذه يعني ينبغي أن ينتبه لها الإنسان. يقول هذا يسأل عن الرعاف، هل الصلاة باطلة؟ لا، ليست باطلة الصلاة، والصحيح أن الرعاف لا ينقض الوضوء ولا ينقض الصلاة في أصح قولي العلماء في مذهب أحمد وغيره. يقول الفرق بين السند والمتن، السند هو أسماء الرجال الذين يوصلون إلى المتن، المتن الذي هو حديث رسول الله ويستعمل فيتوسع فيه إلى المنقول عنه سواء من الصحابة أو التابعين أو أي أحد كان. يقول تأخير أكثر من الصلاة حتى يخرج وقتها الأطباء والمهندسين المشتغلين بعمل هام، لما تؤخر الصلاة تخرج الصلاة عن وقتها، لا يجوز لمسلم إلا في الحالة التي ذكرناها قبل، وهي أنه في مسألة المسايفة وأشباهها، أما في مثل هذه الأمور يصلي حسب. الآن الطبيب يجلس أحيانا جزاهم الله خير عن الإسلام والمسلمين، يجلس أحيانا 7 ساعات في العملية ولا لا؟ ما يرتاح واقف 7 ساعات؟ لا يا شيخ، يجلس أحيانا يجيبون له قهوة يتقهوى ويجيبون له عصير، أليس كذلك؟ وهو جالس ما استطاع يقف يصلي حسب حاله، ما في ما يمنع من ذلك يا شيخ. طيب لعلنا نقف لأننا أخشى أننا نطيل، فهذه إن شاء الله يعني نأخذها بعد يعني صلاة العشاء إن شاء الله. نعم تفضلوا يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام عبد الغني المقدسي أنه قال في كتابه العمدة في الأحكام باب الإمامة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار.
هذا الحديث دليل على أن مخالفة الإمام وعدم متابعته يعني في الأركان يدل هذا على أن هذا كبيرة من الكبائر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا باتفاق الأئمة أنه محرم وكبيرة من الكبائر هو. والمشهور عندنا من المذهب أنه إذا خالفه عامدا عالما بطلت تلك الركعة التي خالف فيها، فينبغي الإنسان أن ينتبه. والعلماء رحمهم الله مختلفون، هل هذا الإنسان الذي خالف الإمام يعني مجرد يعني تساهل وبلاده أحيانا عند بعض الناس وهو عالم يعرف الحكم ويعرف الأدب مع الله، لكن بعض الناس العامة عندهم بلادة، فأهل العلم منهم من اختار أن هذا الإنسان تنقلب صلاته نفلا عقوبة من الله، لأن صلاة الجماعة لها شكل، لاحظتم؟ فرأى بعض أهل العلم أن خلاص صلاة ما دام خالف خلاص صلاتك صلاة فرد، لاحظتم هذه الصورة أو هذا الحكم. وبعض أهل العلم يرى بطلان الصلاة كلها اللي هي بطلان الجماعة، وبعض أهل العلم يرى لا، أن هذا هو آثم ولكن صلاته مدام جاء بالركن ولحق الإمام صلاته صحيحة ولا شيء فيها. فمدام أنت وهي مسألة اجتهاد ما فيها نص يعني صريح في هذا، إنما فيها نهي، وهم راجعون إلى طريقتهم في النهي في ذات العبادة ولا خارج منها، ولا النهي يقتضي الفساد مطلقا ولا لا يقتضي الفساد مطلقا. هذه ثلاثة الأقوال مشهورة في الأصول، فتعرض نفسك أنت إلى هذه الأقوال، ما تدري تلقى الله بصلاة ولا ما تلقاه بصلاة فتقبل منك، هذه ينبغي الإنسان أن يحذر من هذا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
طيب انتبهوا لهذه، ها انتبهوا، هذا كبر فكبروا، ركع فاركعوا، سجد فاسجدوا، لاحظتم هذه؟ انتبهوا لها لما نستفيد منها الآن فائدة. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا.
شاك يعني مريض. نعم.
صلى الله عليه وسلم. نعم. فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
طيب هذه المسألة يعني سنعلق يعني سنبدأ نتخفف شيئا في التعليق، نعلق على المسائل اللي فيها يعني أهمية أكثر من غيرها. صلى جلوسا أجمعون، هذا عندنا تمسك به الإمام أحمد رحمه الله، وهذا من المفردات عندنا في المذهب، على أن متابعة الإمام للمأموم إذا جلس فإنه يصلي معه جالسا، وخالفه الأئمة الثلاثة، وهو رواية بالمناسبة عندنا في المذهب موافقة الأئمة الثلاثة، ولكن أصحاب أحمد يعني جمهورهم جعلوا هذا المذهب. وبالمناسبة ترى هذا قول، هذه المسائل العجيبة، قول جمهور التابعين وافقوا الإمام أحمد على هذا، وجمهور أهل الحديث أيضا يوافقون على ذلك. الأئمة الثلاثة يقولون إن هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه صلوا جلوسا أجمعون، هذا كان أولا ثم نسخ، لاحظتم؟ فرد عليهم جماعة من العلماء كشيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب، شو كلام ابن رجب كلام ممتاز في المسألة هذه، طول فيها في الفتح. لاحظوا الحديث اللي قلتها قبل قليل،
مو قال إذا كبر إيش، وإذا ركع وإذا رفع وإذا سجد، قال هذه كلها من منسوخة، هذه مثلها، هي في حديث واحد، لاحظتم هذا؟ ولهذا كان القول الأقوى في هذه المسألة قول الإمام أحمد. وبالمناسبة شيخ الإسلام رحمه الله له كلام جيد، يقول غالب المفردات القول فيها قول أحمد. ولذلك أنا أوصيكم كما أوصيتكم في شرح الزاد بأن تعتنوا عناية مهمة بالمفردات هذه، وقد صنف فيها نظما نظم ونثر، فالعناية بها طيبة. طيب عندنا على كل حال، أنا إذا أحببتم نملي سريعا حتى ما يتلخبط عندكم، لأني سأسأل عنه، أنا عادة أشرح هذا ويأتينا بعد الدرس من يسألنا عن الشرح، فإذا أحببتم أن نحرر لكم المذهب في هذا، القول الصواب في هذا، ممكن أن نمليه بس بشكل سريع أحسن حتى ما نتأخر. اللي بيكتب يكتب. المشهور عندنا من المذهب أنه لا تصح الصلاة خلف العاجز، إذا عجز عن الركوع والسجود اللي هي الأركان هذه، فإنه لا تصح الصلاة خلفه إلا إمام الحي. وبالمناسبة المذهب عندنا فيه نحو 15 مسألة أو أزيد في الإمام الراتب. مذهب الحنابلة هو أشد المذاهب في أحكام المذهب الإمام الراتب، حتى عندنا في المذهب أنه لو جاء إنسان وفتات على إمام الحي اللي عينته الدولة وراحوا تقدموا صلى قبله أن صلاته باطلة، واختلف أصحاب أحمد في من معه هل يوافقوه هؤلاء، هذه إحدى المسائل هي موجودة عندنا في المذهب، ويستطيع الإنسان تجميعها اللي لو يكتبها إنسان بحث في رسالة علمية جيد. شوف عندنا في الإنصاف، وعندنا في شرح ابن المنجع، وكذلك في الفروع يستطيع الإنسان جمعه في شرح المنتهى، يعني يجمع هالمسائل هذه، مسائل ما هي بقليلة. طيب هذا قلنا إلا إمام الحي، يعني إذا رجي زوال علته سواء كان من ركوع ولا سجود ولا قعود ولا قيام إلى آخره. والمشهور من المذهب أنهم يصلون خلفه اللي هو إمام الحي ندبا، يصلون جلوسا ندبا. خلصنا من هذه؟ طيب طبعا هذا المشهور عندنا من المذهب. ولا الرواية الثانية أن الصحيح جواز الصلاة خلف العاجز مطلقا، إمام الحي ولا غيره، واختار هذا شيخ الإسلام وجماعة، وهو قول قوي، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليه، يعني أن الإمام يتحمل عنك. والقاعدة على القول الصحيح أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، والتي يسمونها يعني الفقهاء لهم مصطلح عندنا وعند غيرنا، حتى عند الزيدية أيضا، ها اللي هو من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. والقول الثاني للفقهاء لا، وهو قول ثاني عند الزيدية أيضا، أنه لا يجوز الصلاة خلف العاجز، بل عندهم لا يجوز الصلاة خلف الأعرج، يسمونه نقص الصلاة، لأن العرج سيكون أقل في القيام. وقد حصلت نكتة وأنا في أحد المساجد، بغوا يذبحون واحد تقدم رجل صالح، ناس من في صنعاء وأنا في صنعاء، يعني لأنها في هذا، يعني كأنهم يهتمون لأمر الصلاة، يعني حتى لا بد يكون فيه كمال 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 كمال. ولذلك الشوكاني لما قالوا ويشترط في الإمام كذا ويشترط في الإمام كذا، هالشروط صعبة في الإمام، تلقى فيه كلها الشروط يعني. طيب وكذلك حتى في شروط الإمامة، شروط الخليفة، الإمامة في الصلاة والإمامة هذا في الدين وهذا في الدنيا. طيب وعندنا يعني المسألة الثانية، إذا ابتدأ بهم قائما عندنا على المذهب ولكن حصلت له العلة فجلس، كما يحصل بعض الأئمة، يحصل له تعب فيجلس، فالمشهور عندنا من المذهب أنهم يصلون خلفه، يعني يتمون الصلاة خلفه قياما، وهذا واجب عليهم. لماذا؟ ها؟ لأن جلوسه عارض، جلوسه عارض، فيصلون خلفه يعني قياما. هذا هو تحرير المشهور من المذهب عندنا. نعم. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري أنه قال حدثني البراء رضي الله عنه وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده.
هذا يعني فيها أيضا دلالة على أن الإنسان لا يقارن الإمام في أفعال الصلاة، هذا هو الأصل. حديث الباب كلها عدة أحاديث هي في هذا الباب. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
وهذا فيه دلالة على أن السنة موافقة الإمام في التأمين وعدم التأخر عنه. هذا كيف ما صار فيه أن تؤمن بعده بعد ما ينتهي، وهذا من المتابعة ها؟ لكن هذا الحديث فيه قرينة على أنه إذا قال آمي تتبعه. لاحظتم هذا؟ أين هذا أخذنا؟ شوفوا في الحديث هو قال إيش؟ قال إذا أمن فأمنوا، يعني أمنوا عقبه، لكن هل معنى عقبه إذا انتهى؟ لا، لأن قوله الثاني يبين لك أن الفاء مثل الواو. تعرفون أن الفاء أصلاً للتعقيب أو التراخي اليسير ها؟ أما ثم فللتراخي الأكثر. لاحظتم هذا؟ إلا أن تدل القرينة على ذلك. طيب، عندنا في قول الله تبارك وتعالى فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، وكم بينها؟ 40 يا شيخ ولا لا؟ قد أشار إلى هذا المفسرون كالحافظ بن كثير والقرطبي وغيرهم في معاني هذه الفاء، وقبلهم ابن هشام رحمه الله في مغني اللبين. فهنا القرينة وين هي اللي عرفناها؟ قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة، يعني الإمام يؤمن والمأموم يؤمن والذي في السماء من الملائكة يؤمن. لاحظتم هذه الصورة الجميلة، كلهم يؤمنون لله تبارك وتعالى بأن يستجاب يعني لهم في ذلك. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة أشد قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة.
هذا الحديث أصل عند العلماء في تخفيف الصلاة، تخفيف صلاة الإمام حتى لا يضر بالناس، وقال انظروا علله بعلة ورأهم الكبير والصغير وذا الحاجة. طيب لو طول ايش اللي يحصل؟ سبب فتنة يا شيخ. لاحظتم هذا؟ هذه مشكلة كبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية قال اقتدي بأضعفهم، يعني شوف لك أضعف واحد واقتدي به. هالضعيف اللي أضعف واحد يستطيع أن يجلس في قراءة جزء ولا جزئين ولا سورة البقرة ولا سورة يونس ولا يوسف؟ ما يستطيع شيء. لذلك على الإنسان أنه ينتبه الإمام في ذلك، ولا أيضا يفعل فعل النقارين. النقارون الذين تكلم عنهم القيم في غير موضع في زاد المعاد، هؤلاء اللي ما تم يمديك تلحق يا شيخ، فلا له ساجد ألا هو رافع، هذا نقار يا شيخ، اتركه اتركه. إذا رأيت واحد في بالذات من مساد الطرقات انعزل يا شيخ وكمل صلاتك، اتركه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
هذا الحديث هو أصح حديث في الاستفتاح في صلاة الفرض، والإمام أحمد رحمه الله قدم هذا وقدم عليه استفتاح عمر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. روى عبد الرزاق أن أبا بكر وعمر والعثمان كانوا يستفتحون بهذا الاستفتاح، وأضف إليهم ابن مسعود لأن ابن مسعود رواه ابن أبي شيبة عن ابن أبي شيبة، ابن مسعود كذلك. وكان عمر كثيرا ما جاء هذا عنه من طرق أنه كان يرفع صوته حتى يحفظ الناس عنه هذا الاستفتاح. وابن القيم أظن في الفوائد أو بدائع الفوائد له كلام فصل في بيان معاني هذا الاستفتاح وسبب اختيار الإمام أحمد له. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليسرى.
اللي يفرش واللي أنت قرأته هو الأفصح، يفرش من باب قتلة، يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. هذا عندنا رواية عن الإمام أحمد وأفيد فائدة لطيفة، إذا رأيت تعدد الرواية عن الإمام أحمد في التخيير، إذا رأيت الإمام أحمد يقول بالتخيير في شيء فهي إما تعدد آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه تعدد، وهذا من كمال الفقه، أو المسألة ليس فيها نص والنصوص فيها محتملة. هذه فذلكة لما نقل عنه رحمه الله عندنا في الفقه. لاحظتم هذه الصورة؟ ومن الصورة الأولى هذا الحديث اللي هو إيش؟ يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. هذا الإمام أحمد رحمه الله في الجلسة الثانية في التشهد الثاني الأخير رأى رحمه الله أن الإنسان مخير، إما أن يتورك وإما أن يفترش. لاحظتم؟ مع أن المشهور عندنا من المذهب هو الافتراش في الأول والتورك في الثاني. لاحظتم هذا؟ ولكن الإمام أحمد عنه رواية بالتخيير يعني في هذا. أين من وين جاب التشهد الثاني إن فيه الافتراش مثل الأول؟ هذا الحديث اللي هو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها فقيهة كانت تقول في الحديث، يعني ما هي قالت في كل ركعتين التحية، هي بعدها جابت هذا، كانت تقول لا التشهد الأول فيه جلسة كذا والتشهد الثاني كذا. فالدلالة أن تتبع الرواية دل على أنها ما فرقت بينهما. نعم. قال نعم.
وكان ينهى عن عقبة الشيطان.
عقبة الشيطان على كل حال اللي هي الإقعاء، وهو أن يجلس الإنسان. أنا طريقة الجلسة بس حتى نستفيد الآن، هذه الرجلين أليس كذلك؟ يرفع رجليه واليتي تكون في الأرض، هذا وجه. الوجه الثاني أن يكون هكذا رجليه ومقعدته على الأرض. هذه الثانية هي المشهورة في مذاهب الأئمة الأربعة، وهذه عندنا الإمام أحمد وغيره يرون أنها كذلك. الثالثة أيضا عندنا عن أحمد رحمه الله كان يكرهها، وهي أن ينصب قدميه ويجلس على أليتيه، يجلس على عقبيه. لاحظتم هذا؟ مثل ما يفعلها بعض الناس يلبسون بنطلونات، هل يعني قد يكون ضيق عليه وكذا فينصب قدميه هكذا ويجلس على، يضع أليتيه على العقبين. لاحظتم هذا؟ الإمام أحمد رحمه الله قيل له يا أبا عبد الله إن العبادلة اللي هو عبد الله بن عباس وابن عمر وابن الزبير وعبد الله بن عمرو كانوا يصنعون هذا، فقال أنا لا أفعله. قالوا فهل تنهى عنه؟ قال لا أنا ما أنهى عنه لأنه نقل عنه. لاحظتم هذا؟ وبالمناسبة الإمام أحمد سئل عدة مسائل في الجلوس. الإمام أحمد رحمه الله في عامة المسائل المنقولة عنه كان يكره أي جلسة لا تكون موافقة للسنة. هذا هو قياس المذهب عندنا، أن كل شكل لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم فإن الجلسة هذه لا تجلسها، يكرهها الإمام. لماذا؟ لأنها لم تنقل يا شيخ. لاحظتم هذا؟ ولهذا رحمه الله هو لم يطلق القول بالكراهة في التربع، لأنه قد جاء الحديث فيه مرفوعا وموقوفا على ابن عمر، وإن كان الأشبه يعني وقفه، لكن الجلسات هذه الأشكال والألوان هذه اللي كرهها. ومما كرهه أيضا الجلسة اللي قلت لكم قبل قليل، اللي هو يجلس على أليتيه على الأرض ويضع يديه، عندنا على المذهب هذه تدخل في الإقعاء. لاحظتم هذه الجلسة هذه، لأنها تشبه يعني إقعاء الكلب، لأن الكلب كما تعرفون جلسته ها الصورة هذه، يعني على اختلاف الشكل فيها. نعم.
وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع.
نعم.
وكان يختم الصلاة بالتسليم.
نعم، يختم طبعا المراد بالتسليم هنا لفظ التسليم. اللفظ التسليم هو يعني ركن عند الأئمة الثلاثة، يعني هو باتفاق يعني العلماء رحمهم الله يعني هو ركن، ولكن يعني التسليمة الأولى، أما التسليمة الثانية فقد وقع فيها الخلاف يعني بين العلماء رحمهم الله، هل هي ركن يعني أو ليست بركن. يعني عندنا يعني في المذهب أنها ركن، وهذا أيضا من المفردات، هذا من المفردات عن الإمام أحمد. عندنا القول الثاني عن أحمد رحمه الله أنها واجب وليست ركن، وأبو حنيفة يراها سنة، يعني الأئمة الثلاثة يرونها ركن، وأبو حنيفة رحمه الله يرى التسليم كله، لو أن الإنسان ما سلم قام صحت صلاته، وإلا الأئمة الثلاثة يرون ركنيته. وهذا بالمناسبة هذا لفظ التسليم، لفظ التسليم. أما فعل التسليم اللي هو الالتفات فهذا سنة، لو ما التفت صحت صلاته. وعلى كل حال يعني فيه مسألة طويلة يعني في التسليمة الثانية، لكن يجب أن نعلم أن التسليمة الثانية من حكى فيها الإجماع حكايته محل نظر، كما فعل ابن المنذر. وابن القيم يقول لا، يعني المنذر يتوسع، يعني إذا رأى الجمهور يعني قال أن هذا إجماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه التسليم، يعني أنه ترك التسليمة الثانية، إنما في بعض الأحاديث ما يفهم أنه سلم تسليمه. وابن القيم يقول لا، مو صحيح، يقول كونه رفع صوته في الحديث بالتسليمة ما يلزم أنه ترك الثانية، غايته أنه رفع صوته بالتسليم يريد أن ينقذ النائم وأشبه ذلك. فعلى كل حال يعني من الناحية الحديثية محل نظر الأحاديث التي فيها الاكتفاء بالتسليمة، لكن يجب أن نعلم أن التسليمة الثانية كانت شائعة بين الصحابة تركها. لاحظتم هذا، جاء عدة آثار أن هذه عندهم، حتى ابن مسعود في مسلم لما رأى رجلا بمكة إمام في مكة يصلي تسليمتين قال أن علقها، منين جتها التسليمتين هذه. فعلى كل حال القول ب يعني وجوب التسليم ما في شك القول به يعني قوي على هذا، يعني المسألة محتملة هذه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
وهذه الرواية تعل الرواية الثانية اللي فيها أنه كان يرفع يديه في السجود، وإذا أراد أن يسجد ليرفع اليدين. هذه الرواية المشهورة على طريقة السلف أئمة الحفاظ القدماء، وهو إعلال غير المشهور بالمشهور، المشهور هو هذا. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه.
طبعا يعني كلمة وأشار بيده إلى أنفه هذا اللفظ يعني من كلام طاووس، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الناس توهم أنه من كلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هو في الحقيقة من كلام طاووس، هذا جاء في مسند الشافعي صريحا. نعم.
واليدين والركبتين وأطراف القدمين.
على كل حال المراد هنا ب يعني ب قالوا أشار بي المراد هنا الجبهة، المراد هنا الجبهة، وأن الأنف معه يعني تابع له. وعلى كل حال عندنا المشهور من المذهب أن هذا واجب، وهو من المفردات اللي هو الأنف. ولا الحقيقة ابن المنذر رحمه الله حكى إجماع الصحابة على يعني رحمه الله على عدم إجزاء السجود على الأنف، لأن الأصل هي الجبهة يا شيخ، والأنف تابع لها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
أولا، تكبيرة الإحرام هي ركن، ولكن العلماء مختلفون في هل هي ركن ولا شرط أشد. الأئمة ثلاثة يرونها ركن، وأبو حنيفة يرى أنها أشد شرط، لا يدخل الإنسان بالصلاة إلا بالتكبيرة الإحرام، مثل الوضوء، مثل استقبال القبلة، هذا أشد الشرطية يا شيخ أشد. فعلى كل حال، هذا أما بالنسبة للتكبيرات اللي هي غير تكبيرة الإحرام، المشهور عندنا من المذهب أنها واجبة، وهذا من المفردات. والمشهور من يعني كلام من مذاهب الأئمة الثلاثة أنه سنة، أنه سنة، هو رواية عندنا في المذهب، بل عندنا فيه رواية أنها كل التكبيرات ركن، التكبيرات كلها ركن يعني. وعلى كل حال، يعني قول الأئمة الثلاثة يعني من كثرة القائل به من السلف أن السنة، حكاها البغوي إجماعا، والنووي تعقب قال لا، قد نقل عن بعض السلف أنها يعني رأى يعني وجوبه. وقول الأئمة الثلاثة الحقيقة قوي، اللي هو في كون التكبيرات هذه سنة، لكن يشكل عليهم حديث المسيء صلاته، هو ليس في حديث أبي هريرة، في حديث رفاعة بن رافع، لأن المسيء صلاته نقل عن اثنين من الصحابة في الأثبت في الرواية عن رفاعة بن رافع، وجاء هذا في السنن وقواه يعني جمع من الأئمة منهم الترمذي. فعلى كل حال، يعني لو لم يكن كذلك يعني في حديث المسيء لقلنا بأنه سنة، القول بأنه سنة. فيتردد إذا كان في حديث المسيء بين الركنية وبين الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته ماذا؟ ها؟ علمه الفروض، يعني اللي هي الأركان كما قال الإمام أحمد. طيب، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن مطرف بن عبد الله أنه قال: صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من ركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته، فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء.
ما معنى قريبا من السواء؟ الصواب كما قال ابن القيم رحمه الله أن المراد قريبا من السواء إذا أطال القيام أطال ركوع والسجود، ظاهر هذا، وإذا خففها خففه خفف كذلك، يعني يقصد أن صلاته معتدلة كما قال ابن رجب رحمه الله. هذا الحديث أصل في الاعتدال، يعني هو في الطمأنينة فيها وكذلك في التساوي فيها. بعده انظروا في هنا في الرواية التي بعده قال: نعم، وفي رواية
البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء.
قريبا من السواء، وهذا تأكيد لي قوله قريبا من السواء التي قبل، لأنه قال: فوجدت قيامه فركعته فاعتداله إلى آخره، هذا يؤكد هذا المعنى، يعني لا يطيل ركن ويقصر ركن، لا يثقل ركن ويخفف ركن، لا، هذه كانت معتدلة صلاته صلى الله عليه وسلم. وإلا ما في شك، تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان يطيل القراءة، ليس كذلك؟ في قصة، في عدة قصص، منها قصة ابن مسعود لما صلى بالبقرة وإيش وآل عمران والنساء، لاحظتم هذا؟ فهذا يعني يعلم بداهة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي.
على كل حال، لأنه انتشر بينهم تخفيف يعني الرفع من الركوع والسجود، فجاء لينبههم إلى أنه موضع عبادة عظيمة، يعني المغفرة هنا، وكذلك في الثناء على الله تبارك وتعالى في الرفع من الركوع بما هو أهله سبحانه وتعالى. هذا أيضا يعني لما حصل هذا يعني فعل لهم هذا. نعم، وهذا فيه دلالة على أن ما قاله بعض الفقهاء يكفي أدنى رفع يعني في الركوع والسجود، ما في شك أن هذا يعني هم يريدون به الصنعة الفقهية، ما الذي تبرأ ذمة الإنسان به. لكن ما يجي عامي ويقول أن أبا حنيفة يرى أن الإنسان بس يقول الله أكبر، لاحظتم هذه الصورة؟ إنما الفقهاء رحمه الله يتكلمون عن هذا الوصف، وش اللي تبرأ ذمتك به اللي هو أدنى رفع، ويقولون لك سووا أدنى رفع كما يفعله بعض عوام الناس. وإلا أنا قرأت على الأحناف علماء الحنفية رحمة الله عليهم جميعا، صلاتهم من أجمل الصلوات يا شيخ، لكن العوام عندهم على الأسف يمكن بعضهم ما يسمع لي مشايخي، وإلا أهل العلم ما يصلون هكذا أبدا ولا واحد منهم يا شيخ، يعني صلينا خلفه فكان يفعل هذا. نعم،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما صليت وراء إمام قط وأخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري أنه قال: جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا فقال: إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أراد شيخهم أبا بريد عمرو بن سليمة الجرمي.
على كل حال، يعني هذه في جلسة الاستراحة، يعني هي من أفراد الشافعي عن الأئمة الثلاثة. الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن ثم جلسة اسمها جلسة الاستراحة. طبعا جلسة الاستراحة مصطلح فقهي، يعني ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وإنما مأخوذ من هذا الحديث، يعني وحديث مالك بن الحويرث وحديث سالم بن سعد السعدي في أو أبي حميد السعدي في الرواية الثانية. لكن المشهور في صلاته والذي نقله الصحابة رضي الله عنهم والذي عليه عمل الصحابة عدم الجلوس. لذلك الإمام أحمد رحمه الله يعني ومالك لما قال يعني قال أنا ما أعرف هذا، يقوله عن الصحابة اللي هو مالك ولا أهل المدينة، لأنهم تناقلوا صفة الصلاة كما تعرفون وتناقلوا أشياء. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله رأى أن المشهور عن الصحابة الذي عملوا به يعني كذلك. وله الإمام أحمد في الرواية الثانية عندنا في كما في الإنصاف يعني رأى جلسة الاستراحة. وهذه طريقة على كل حال عندنا الإمام أحمد يفعلها، إذا نقل شيء من الآثار يقول به في رواية. والمسألة على كل حال واسعة يعني في مثل هذا، وابن القيم له بحث يعني في هذا، ويتأول هو وغيره من الأئمة الثلاثة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبادروني فإني قد اللي هو بركوع السجود فإني قد بدنته. لاحظتم هذا؟ يعني إذا جاء أراد النبي صلى الله عليه وسلم يرفع لسنه عليه الصلاة والسلام كبر سنه، ماذا يفعل؟ يحتاج الكبير في السن أنه يأخذ وقته، أما ما شاء الله اللي يصلون خلفه يعني من الناس يقومون بسرعة لأنهم شباب. وبالمناسبة يعني أنا دائما أسأل عن جماعة مسجد يصير الشايب ويحتاج إلى وقت حتى يقوم، ترى هذا لا يحل لهم أن يسابقوه. وبعدين بعض الناس يقول: ما نبي الإمام، أنت اللي ما نبيك. والإمام هذا رجل من يعني مظنة الولاية من التعبد والتأله والخير والصلاح، لعله يا شيخ إذا دعاه في صلاته وأنت قلت آمين، من تقول آمين؟ تقول آمين معه في الفاتحة وغيره، أنا استجاب لك يا شيخ. يعني بدل ما تقول لا نحافظ عليه ونعدل صلاتنا، يقول لا هالشايب ده ما نبيه. لا يا أخي، أنت اللي ما نبيك، أما هالشايب يبقى ولو تأخر يا شيخ. والسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبادرون. نقول له هذا، نعلمه السنة، نقول له لا تبادر ولا لا، هذا هو الأدب النبوي. مو بالنبي صلى الله عليه وسلم يقال وخر وخل واحد من الشباب يصلي بالصحابة، هذا قبيح هذا يا شيخ. كذلك هذا قبيح، مدام فيه رجل من الصالحين وهو أقرأهم لكتاب الله، خلاص أنت اللي انضبط وعدل سلوكك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد أنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. عن أبي قتادة.
على كل حال يعني العلماء رحمهم الله مجمعون على جواز الصلاة فينا عليه، ولكن اختلفوا في الاستحباب، هل يستحب ولا لا؟ والجمهور على الاستحباب، جمهور السلف، لأنه جاء في السنن إن اليهود لا يصلون في نعالهم فصلوا نعالهم، ولا لا؟ وهذا قدر زائد على الجواز في الاستحباب أو في الاستدلال. ولكن العلماء رحمهم الله من قديم ترى قيدوه إذا كان في المساجد حصر كما كان يفعل قديما فيها، والآن فيها الفرش هذه، فالذي ينبغي للإنسان أن لا يعني يفعل هذا، لأنه في الغالب لو أبحنا هذا الناس لا شك أن الناس ما ينضبطون يا شيخ في نظافة نعليهم، ولا فيدخلون، كل يدخل، فيعني وقد يدنس المسجد أو يقذر المسجد أو شيء من هذا القبيل. ولا السنة أن يدلك الإنسان قدمه قبل أن يدخل. ما اللي بيسويها؟ أنت قد شفت في حياتك كلها الآن، أنت عمرك 20 أو 30 أو 40 أو 50، أنت شفت واحد يدلك ذا قبل أن يدخل؟ ما تشوفه. يمكن يوم قلت لكم الآن دريتوا عن المعلومة هذه، والدلك هو السنة، لكن ما حد يفعلها لأنهم كانوا يدخلون بنعاله. طيب هذا لو قلنا لهم يلا ادخل بنعالك وادلك على السنة، ما حد اندهلك يا شيخ، فنصكم طلب يعني أنتم كلكم طلبة علم، نصكم يمكن ما يدري عن الدلك هذه اللي في السنة. المقصود هنا يعني أن الإنسان ينتبه، مدامها الشيخ مباز الله يرحمه كان يعني يقول قدر زائد على مسألة هذه، يقول أن الصلاة في النعال إذا كانت تسبب فتنة، لأني وأنا صغير كنت أذهب مع طلبة العلم حضور دروسه، فكان بعض طلبة العلم إلا بالقوة يطبق السنة فيدخل في نعاله. وقديما وأنا صغير كان فيه، ما كان فيه فرش، كان فيه حصى، وأحيانا فيه الزوالي، عفوا الحصر، اللي الحصر من العيدان هذه، فتروح الحصر هذه، ولو غسلت بالماء صارت تروح أكثر يا شيخ. فصار الناس يقولون يا جماعة لا تدخلون بهذا، فإلا بالقوة بعض طلبة العلم، وصارت مشاكل. فسئل الشيخ بن باز رحمه الله وقال أنا أرى أنه إذا سبب فتنة اتركها، هذه سنة. فزاد هذا القيد، زاد القيد إذا يعني، ولا يمكن عند السلف يعني يمكنهم ما عندهم هالمشاكل لكمال عقلي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. قال باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود.
نعم، يعني قوله اعتدلوا في السجود يعني أن يكون السجود على هيئة حسنة، يعني في حال السجود، ولا يبسط الإنسان ذراعيه كالكلب، لأن الإنسان بين يدي الله تبارك وتعالى، فينبغي أن يحسن يعني هيئته. ولذلك يعني نزه الله تبارك وتعالى هذا المتعبد وأكرمه بين يديه أن يخرج عن صورة البهائم، فنهى عن نقر كنقر الغراب، أليس كذلك؟ ونهى كذلك عن بسط، أن يبسط ذراعيه أو يفترش افتراش الكلب، إلى آخر ما ورد في السنة من ذكر الحيوانات التي هي لها شكل. وبروك البعير إذا بغى يسجد يعني جاء وخبط خبط مثل البعير، تشوفوا البعير يخبط خبط، هذا بعض الناس يخبط خبط كأنه مضروب مع وراء، قيل له إلا بالقوة يعني، لا ينبغي أن يكون بهدوء بين يدي الله، فنزه الإنسان عن هذه الصور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها.
هذا حديث المسيء صلاته وهو أصح ما في الباب، نقل عن أبي هريرة ونقل كذلك عن رفاعة بن رافع كما قلت قبل قليل. أريد صعب أننا يعني نزيد الآن في الشرح، لكن سأقول مسألة مهمة ومفيدة في حديث المسيء. حديث المسيء صلاته في طريق الاستدلال عند الفقهاء جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين بما فيهم الأئمة الثلاثة، ورواية عندنا في المذهب. مؤذن؟ تأذن؟ ها؟ طيب نقف إذن الأذان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
حديث المسيء صلاته، سنتكلم بس عن هذه المسألة ثم نقف. حديث المسيء صلاته، الأئمة الثلاثة رحمهم الله، مالك والشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم، هؤلاء كانوا يرون منهجا في الاستدلال في بحديث المسيء صلاته أن ما خرج عنه فليس بواجب، يستدلون به على أن كل أمر يأتي فليس بواجب خارج عن حديث المسيء صلاته، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا المسلك قوي، ولاحظوا مناقشة لابن دقيق العيد والحافظ الفتح لهم كلام جيد يعني حول هذا، فهم يستدلون بها، والدليل على قوته لما أحمد وافقهم. لكن المشهور عندنا في المذهب الرواية الثانية، وقياس المذهب عندنا هو مخالفة هذا الطريق في الاستدلال، وهو أن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن كل واجب كل أمر ولا سيما إذا كان مؤكدا أكد بكثرة الرواية أو جاء بصيغة الإلزام فرض رسول الله قد علمنا يا رسول الله الصلاة عليك سلام كيف نصلي عليه لاحظتم وأشبه ذلك من هذه الألفاظ يرى الإمام أحمد رحمه الله أنه يحدث الله من أمره ما شاء سبحانه وتعالى لاحظتم هذا فيحدث الوجوب بعد أن لم يكن والأئمة الثلاثة تمسكوا بهذا فلذلك هذا هو السبب في أن أفعال الصلاة تجد فيها القول بالركنية لاحظت هذا والقول في الأخير بالسنية لاحظتم هذه الصورة وتجد أحيانا عن الإمام الواحد من أئمة المسلمين قولان هذا وهذا لاحظتم هذه الطريقة فعلى كل حال من رأى أنه في أفعال الصلاة مثل الأذكار الركوع والسجود ومثلها التكبير اللي هو الله أكبر سمع الله هذه أنها سنة لاحظتم هذا إذا رأيتم هذا فاعلموا أنهم هذا منزعهم في الاستدلال نقف على هذا إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك.